إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على أو التعليق على كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله المتوفى سنة 1377 هجرية، إلى الكلام عن خلافة الفاروق رضي الله عنه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلافة الفاروق رضي الله عنه. ثانيه في الفضل بالارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. ثانيه أي ثاني أبي بكر في الفضل على الناس بعده فلا أفضل منه، وكذا هو ثانيه في الخلافة بالإجماع بلا ارتياب أي بلا شك، الصادع بالحق المجاهر به الذي لا يخاف في الله لومة لائم، فكان عمر رضي الله عنه كذلك، وبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروقا. الناطق بالصواب والذي وافق الوحي في أشياء قبل نزوله، أعني به أي بهذا النعت الشهم الذكي المتوقد السيد المطاع الحكم القوي القوي في أمر الله الشديد في دين الله، أبا حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب العدوي، ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وأول من تسمى أمير المؤمنين، الصارم السيف المسلول المنكي من النكاية على الكفار لشدته عليهم وإثخانه إياهم، حتى إن كان شيطانه لا يخافه أن يأمره بمعصية كما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وموسع من الاتساع الفتوح، فتوح الإسلام في الأمصار، فكمل فتوح بلاد الروم بعد اليرموك ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم كل ممزق، ثم أوغل في بلاد الترك كما هو مبسوط في كتب السير وغيرها.
نعم، هذه الفصول التي نقرأها في آخر الكتاب يريدها أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة للرد على الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان ويتكلمون في الصحابة. والمصنف رحمه الله أثر الموضوع بأن جعل الكلام في ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هو كلام في سيرتهم وفي خلافتهم وفي فضلهم، وذلك إمعان في الرد على أهل الباطل، لأن أهل الباطل لم يقتصر دورهم فقط في أنهم طعنوا في أبي بكر وعمر وسموهم بأنهم أئمة الكفر وقالوا الآية قاتلوا أئمة الكفر هم أبو بكر وعمر، لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل طعنوا في خلافتهم وطعنوا في أمور من أمور سياستهم. فكان ذكر المصنف رحمه الله لسيرة هؤلاء الخلفاء فيه إمعان في إبطال ما تمسك به أهل البدع في طعونهم في الخلفاء الراشدين ثم من بعدهم سائر الصحابة رضوان الله عليهم. والمسلم يحتاج في كثير من المواطن أن يكون على علم بسيرة هؤلاء الخلفاء وما كانوا عليه في مدة خلافتهم وما احتف بذلك من أمور يؤخذ منها بعض الأحكام المتعلقة في الإمامة وغيرها. نعم.
تقدمت إشارات النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع ذكر أبي بكر رضي الله عنه، وكثير من فضائله أيضا التي شارك فيها أبا بكر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم.
نعم، الحديث الأول من رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق، ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراه الجنة، وهذا يدل أن الجنة موجودة، ليست كما يقول بعض أهل البدع أن الجنة ليست موجودة وأن الله سيحدثها بعد ذلك، أو أنه لا جنة، إنما هو إحساس في القلب ونعيم يجده الإنسان يرى أنه به كان في الجنة. هذا الحديث رؤيا من النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق، فيه إثبات أن عمر من أهل الجنة، وأن له قصرا في الجنة، وأنه سيكون له جواري، ومن ضمنهم هذه المرأة التي رآها بجانب القصر. وفيه بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الغيرة، ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الغيرة، أنه كان يغار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي غيرته، وهذا فيه أن المسلم لا مانع من أن يراعي أخلاق صاحبه إذا كان لا تخالف الشرع. مثلا أنا أراعي هذا أنه يحب الكرم فأبالغ في إظهار الكرم له، أراعي هذا أنه يحب مثلا شيء من الطعام أو شيء من الأحوال أو شيء من العبارات، لا مانع من مراعاة ذلك، كما راعى الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر عمر في أنه كان يغار وولى حتى لا يثير غيرته بأن يسأل المرأة، وكان يريد أن يرى البيت. جاء في بعض الروايات أنه كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى القصر ليرى القصر الذي أعد لعمر رضي الله عنه، ولكنه امتنع لما علم أنه لعمر. نعم. أما الحديث الثاني ففيه رؤيا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي رؤيا حق، أولها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه لبن. كلمة لبن إذا جاءت في الأحاديث والأثار يقصدون بها الحليب، لا يقصدون اللبن الروب ولا اللبن الزبادي، لا يقصدون الحليب، كلمة لبن يعني الحليب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بقدح فشربت منه حتى ارتويت ثم أعطيته لعمر. قالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته بالعلم. فمعنى ذلك أن عمر رضي الله عنه تعلم كثيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ في العلم درجة عالية جدا، وأنه رضي الله عنه يتميز بهذه الصفة، يتميز بهذه الصفة رضي الله عنه. وفيه أنه في باب التأويل والتعبير يؤول الحليب بإيش؟ بالعلم، كما يؤول، أظن ستأتي قصة القميص، كما تؤول القميص اللي هو هذا اللي احنا نلبسه اليوم ونسميه ثوب، هذا في لغة العرب قميص، والثوب ما كان من قطعتين إزار ورداء. يؤول القميص بالإيمان، يؤول القميص بالدين، واضح؟ شوف الحديث الذي بعده.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجدره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين.
رأيتم؟ كأن الدين يستر الإنسان، يستر الإنسان. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر يرتدي قميصا يعني زي هذا الذي نحن نلبسه، وأنه يجره، أنه طويل له ذيل وأنه يجره. قالوا: بما أولته؟ قال: أولته بالدين، أولته بالدين. ويقول: ورأيت أناس القميص إلى الثديين، ومنهم ما هو أقصر، وأكيد منهم من هو أكثر من ذلك، لكن أن الذي لفت النظر أن عمر كان يشتر قميصه من طوله، فكان قوي الدين رضي الله عنه رضي الله عنه. وهذا ينفع في التأويل أن القميص يتأول بالدين. نعم.
وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك.
نعم، هذا له قصة. دخل عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وحوله نساء يتكلمن ويوطن الكلام مع الرسول، إلا تشتكي وإلا كذا، وأخذين راحتهم. فلما سمعوا صوت عمر وأنه داخل تناولوا حجبهم ووضعوه على رؤوسهم وستروا نفسهم. فلما دخل عمر أخبره الرسول بالذي حصل، فالتفت عمر إلى النساء قال: يعني تستحين مني ولا تستحين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، أنت فيك غلظة وشدة. أنت فيك غلظة وشدة، هكذا يتكلمون أمام الرسول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. والفج يعني الطريق أو السبيل. أو ها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى يأتينا من كل فج، يعني من كل طريق، من كل سبيل، من كل جهة. فكان الطريق الذي يكون فيه عمر لا يسلكه الشيطان، لا يسلكه الشيطان، لأنه يعلم أن هذا الرجل لا يسكت عن المنكر، وأنه يصدع بالحق، وأنه يتكلم به، ولا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى في الله لومة لائم. فكان رضي الله عنه بهذه الصفة التي مدحه بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر.
نعم، هذه من صفات عمر رضي الله عنه، أن الله يجعل الحق ينطق على لسانه، فإنه إمام ملهم، مو حسن البنا، عمر بن الخطاب إمام ملهم. واحد سوى كتاب سمى الإمام الملهم حسن، لا عمر بن الخطاب هو الإمام الملهم، وهو العبقري الذي لم يرى في الإسلام من يفري فريه رضي الله عنه. عمر بن الخطاب في أكثر من قصة، حتى واحد سوى مجلد موافقات عمر مطبوع، مجلد ضخم، في أكثر من قصة يقول الكلام فينزل الوحي على وفق كلام عمر. وسيذكر المصنف الآن جملة من موافقات عمر للوحي، يعني تكلم عمر بكلام فنزل الوحي يوافق عمر رضي الله عنه. من ذلك:
ومن موافقته لربه مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم.
كان عمر ما يريد الرسول يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، ما كان يريده أن يصلي عليه، لأنه معروف أنه من رأس المنافقين، وأن له مواقف غير جيدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول استدل بقوله تعالى: ولو استغفرت، إيش الآية؟ لو استغفرت لهم 70، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية. قال: والله لو أني أعلم أني أستغفر لهم 70 مرة ويغفر الله لهم لا استغفر. وقام وصلى، فأنزل الله عز وجل يوافق كلام عمر، وهذه من موافقات عمر. نعم.
ومنها مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أسارى بدر، حيث رأى قتلهم، ورأى أبو بكر أن يأخذ منهم الفداء، وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم.
هذا في أسارة بدر. لما حصل الأسارة في بدر استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فيهم، فأشار عليه أبو بكر بأنهم هم الأهل وهم العزوة وهم القبيلة وفيهم أرحام وفيهم أقارب، قال أرى أن تأخذ الفدية فيهم وتطلق سراحهم. عمر قال أرى أن تقتلهم، ما تبقي منهم أحد، اقتلهم يا رسول الله. فأخذ الرسول بمشورة أبي بكر ولم يأخذ بمشورة عمر، فنزل القرآن موافقا عمر على مشورته وعلى رأيه، أنه كان الأولى في ذاك الوقت أن يقتلوا وأن لا يبقى منهم أحد، فوافق القرآن كلام عمر. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني الله في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. فأنزل الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وحسبك أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. زاد مسلم في آخره أيضا: فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما. والأحاديث في فضله كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية.
نعم. هذا من علي رضي الله عنه أنه كان يحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يرى فضله عليه، وكان يرى أن أبا بكر وعمر أقرب منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى منه في المرتبة والفضل. وقد ذكر عبد الله بن عمر يقول: كلنا الصحابة نرى أن أفضل الناس بعد رسول الله، أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، بالإجماع بالاتفاق، ما في كلام. وهذا يبين أن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وهذا نص الآن في قضية عمر بن الخطاب، أنه كان يرى فضل أبو بكر، بل زاد وقال: كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حضرت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وأبو بكر وعمر. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد الاحتفاء بهذين الاثنين، بأبي بكر وبعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومكانة وفضل أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عظيمة جدا وكبيرة جدا، وقد أفردت ما جاء في أبي بكر وما جاء في عمر، أفردت بمجلد أو مجلدين ورسائل جامعية في الحديث عن ما ورد في فضلهما وفي مناقبهما رضي الله عنهما وأرضاهما، وجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. تدرون أن فضل قراءة القرآن من الأمة الإسلامية منذ ذاك العهد الأول إلى أن يرفع الله القرآن، فضله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان، تدرون هذا؟ من الذي جمع المصحف؟ جمعه أبو بكر الصديق، الجمع الأول جمعه، والنسخة التي جمعها حفظت عند ابنته، عند حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنة عمر الخطاب، وعمر احتفظ بها ورعاها وسلمها إلى عثمان، وعثمان اعتمدها في نسخ المصحف إلى الآفاق. فآل القرآن الذي يقرأه أهل الآفاق الإسلامية إلى هذه النسخ التي نسخها عثمان بن عفان، والتي فعلها عثمان بن عفان نقلا من النسخة التي حفظها عمر عند حفصة، وهي نفس النسخة التي جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فآل فضل قراءة القرآن إلى أن يرفع الله المصاحف إلى هؤلاء الخلفاء رضي الله عنه، ثم إلى الصحابة الذين جلسوا يقرئ الناس القرآن، فيدخل معاك عبد الله بن مسعود، يدخل معاك عبد الله بن عباس، يدخل معاك أبو الدرداء، يدخل معاك أبي بن كعب، يدخل معاك جملة من الصحابة ممن عرف بأنه كان يجلس ويقرأ الناس القرآن، وكانوا يتمثلون خيركم من يقرأ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كانوا يتمثلون ذلك. فالفضل كله يرجع إلى هؤلاء. ومن الأمور العجيبة، ولعله سيأتي إشارة لها، من الأمور العجيبة أن بعض أعمالهم التي فعلوها في زمن الرسول لا زالت إلى اليوم غير القرآن. واحدة مرة كنت أطالع وإذا فندق مكتوب عليه وقف عثمان بن عفان، سألت قالوا لي خش اليوتيوب طالع، دخلت في اليوتيوب انذهلت. المزارع والعين والبئر التي أوقفها عثمان بن عفان لا زالت إلى اليوم، لا زالت إلى اليوم، وريعها يذهب إلى الفقراء والمساكين فيبنون بها مباني ويبنون بها أمور، وريع هذه المباني يذهب إلى الفقراء والمساكين. معناته الوقف وقف عثمان إلى اليوم مستمر. هذه من الأمور العجيبة التي يعني الإنسان يذكرها ويسأل الله عز وجل من فضله أن يرزقه بمثل هذا العمل الذي يستمر هذه المدة الطويلة. نعم.
وأما قصة استشهاده رضي الله عنه فهي ما ذكره البخاري عن عمرو بن ميمون قال: أصيب رضي الله عنه وإني لقائم ما بينه وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهم فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع قال قاتله الله، قال لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، قال ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال، وانطلق إلى عائشة فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: ليشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، أوصيه بالأنصار خيرا الذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردوا الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم.
نعم. أقول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم أنه سيقتل، وأن قتله سيفتح باب الفتنة على الأمة، فقد جاء في الحديث عند البخاري ومسلم عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول: بين نحن جلوس عند عمر، إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني لن تحدث فتنة تموج كموج البحر وأنت حي، ما عليك منها بأس، بينك وبينها باب مغلق، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ هنا يدلك أنه عمر كان يعلم أنه سيقتل بهذا السؤال. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال: لا، بل يكسر. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا، يعني الفتن ستفتح ولن تنتهي لأن تقوم الساعة. قال: لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروق فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. يعني عمر كان يعلم أنه هو الباب، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أنه هو الباب الذي إذا كسر دخلت الفتن على الأمة، وأنه في حال وجوده وأنه يحكم المسلمين لن تكون هناك فتنة. وكان شديدا في أمر الفتنة، كان بعض الناس يأتي يسأل أسئلة في القرآن يغلط الناس ويسألهم في المتشابه، فكان يأتي به ويضربه بالدرة ويأمر باعتزاله حتى يترك ما هو فيه من شدته رضي الله عنه، من شدته رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشره بأنه سيقتل ظلما، فلما كان الرسول مرة على جبل أحد اهتز، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من هم الشهيدان؟ أبو بكر، عمر وعثمان. ترى هذا دليل العلماء في أن المقتول ظلما إيش؟ شهيد. ما عندهم دليل إلا هذا، أن الرسول وصف أن عمر وعثمان سيقتلان ظلما ووصفهم بأنهم شهيدان، فكان عمر يعلم هذا، كان عمر يعلم هذا، لكن ما كان يدري كيف ولا بيد من، ولا بيد من، حتى حصل الذي حصل في هذا الحديث الذي قرأه السيد أسامة من كتاب معارج القبول. ذكر هذه القصة أن عمر بن الخطاب في صلاة الفجر لما قال كان يطول يقرأ سورة يوسف انتظر الناس أن يأتوا، كان هذا في صلاة الفجر، كان يطول أحيانا لكي يلحق الناس الركعة الأولى من الصلاة. وكان ابن عباس رضي الله عنه يصحبه ويلزمه، لأن عمر، عمر في المكانة والفضل والعلم، ولأن عمر زوج خالته، لأن عمر زوج خالته. كان عبد الله بن عباس أمه أخت ميمونة وأخت زوج عمر، فكان عمر زوج خالته، فكان يجلس مع عمر ويلازمه ويصحبه كثيرا، يستفيد من علمه ويقتبس من هديه. وكلمة على الهامش، أنا كنت مرة أفكر أقول إحنا عندنا شيء نسميه الكابوس، غير أنا أظن يسميه التهميز، يكون الواحد تعبان يقوم ينادي عياله يهمزوه ويكبسوه في رجوله وفي يده. فكنت أقول هل ورد هذا عن السلف؟ تعرف واحد السلف يقول لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فأنا أريد هل هذا التهميز له أصل؟ ورد شيء عن السلف؟ فوجدت في أثر أن ابن عباس مرة كان جالس عند عمر عند قدمه يهمزها، عند قدمه يهمزها يعني يكبسها، فقلت خلاص الحمد لله عندنا أصل التهميز له أصل. الحاصل أن عبد الله بن عباس كان يلازم عمر بن الخطاب لأن زوجة عمر هي خالة عبد الله بن عباس، كما أن ميمونة خالة عبد الله بن عباس، معناته ميمونة وزوجة عمر إيش؟ أخوات، وأم عبد الله بن عباس أخوات، وأم خالد بن الوليد أيضا أخوات، ثلاثة أخوات، ثلاثة أخوات، كنا خالات لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، لعبد الله بن عباس رضي الله. وهذا سر أن عبد الله بن عباس كان وراءه، هذه واحدة. هذا سر أن عمر ما قال لأي أحد، قال لابن عباس انظر من قتلني، لأنه كان معه ومن أهله وعياله وداخل عليه وخارج عليه، انظر من قتلني. فذهب ونظر من قتله، فإذا هو رجل أتى به المغيرة بن شعبة مجوسي من فارسي باقي على دينه يصنع الحديد وغيرها، فأراد أن يأتي به في المدينة ليستفيد منه أهل المدينة. وكان عمر يكره أن يوجد مثل هذا في هذه البلد، ولكن لحاجة الناس تركه عمر ورجى خيرا في ذلك. إلا هذا الرجل يذكر عنه أنه جاء لقتل عمر لما فعله عمر معهم في القادسية، أذلهم على يد سعد بن أبي وقاص، أذلهم في إلى اليوم حقون إيران الصفوية إلى اليوم يحملون في قلبهم تارات من تارات عمر والقادسية، يحملونها في قلبهم إلى اليوم، أهل حقد يحقدون، ما دخل الإسلام في قلوبهم إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. ولذلك الرسول قال لو بلغ الإسلام الثرية إيش؟ لبلغه رجال من فارس، وكانوا يعنون سلمان الفارسي. وقوله لو بلغ الإسلام الثرية يشير أن الإسلام بعيد عن هؤلاء، لكن مع ذلك هناك رجال منهم سيسلموا سيحسن إسلامهم، أهل حقد دفين، أهل حقد دفين. تدروا أنهم جعلوا يوم المولد النبوي، طبعا أنتوا تعرفوا أن المولد النبوي بدعة شيعية، ترى ما هي سنية، لم يفعلها أهل الإسلام، الدولة الفاطمية هي التي ابتدعتها وجاءت بها، وجاءت بها الدولة الفاطمية، ابتدعتها الدولة الفاطمية، هم جعلوها احتفالا، احتفالا بمقتل عمر، وألبسوها بهذه بهذه الصورة وجعلوا. والآن شوفوا في أدبيات الشيعة الصفوية احتفال قبل يوم المولد النبوي بيوم يومين من أجل هذا المعنى، فيكون هم يحتفلوا وجوه أهل الإسلام كما يحتفلوا بنفس المعنى اللي هم حاملينه. فحقد حقد دفين عندهم على الإسلام والمسلمين، وأكثر حقدهم على عمر ابن الخطاب، حتى عندهم مقام لأبي لؤلؤة المجوسي في إيران يزورونه ويحتفلون به لأنه هو الذي قتل عمر. ليش حقدهم على عمر؟ لأنه هو الذي نكس بهم وفعل بهم الأفاعيل في القادسية، فهي من التارات والأحقاد القديمة التي في قلوبهم هؤلاء الشيعة الصفوية في إيران، شيعة إيران الصفوية. وهم ليسوا من أهل الإسلام بشيء، معلوم أن وضعهم وحالهم هو حال المجوس. أعيادهم إلى اليوم ما هي أعياد الإسلام، هي أعياد المجوسية، وتصرفاتهم واحتفالاتهم ليست في أعياد الإسلام وليست لأهل الإسلام إنما للمجوسية. فهم مجوسية في الظاهر، يظهرون أنهم شيعة، حتى هم يعادون الشيعة العرب ولا يحبون الشيعة العرب ويوقعون المشاكل بين الشيعة العرب، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أبو لؤلؤ المجوسي مكث أياما قبل أن يفعل هذا الذي فعله، وهو يعد هذا الخنجر له رأسان، ويقولون كان يبيته في السم حتى إذا ضرب يقتل، يعده لهذا العمل، حتى تمكن من قتل عمر في هذا اليوم الذي قتله فيه. تمكن من قتل عمر في هذا اليوم الذي قتله فيه. يقول المصنف رحمه الله أن عمر قتل لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23 قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي، فنال بذلك شرف أنه قتل مظلوما معتدا عليه من أبي لؤلؤة المجوسي، فكان بذلك شهيدا، فكان بذلك رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، ولآخر وقته وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهو في حاله ذاك يقول لهذا الشاب الذي يدخل عليه ويعزيه، يقول يا غلام ارفع ثوبك عن الأرض، وكان ثوبه يمس الأرض، ارفع ثوبك عن الأرض فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من علامات حسن الخاتمة، أن الإنسان يموت على عمل صالح، فكيف وقد مات مقتولا بضربة من هذا المجوسي، وكان الله وإياكم أسوء. ذكر أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أنه يريد أن يكون قبره بجوار صاحبيه، فأذنت لأنها كانت تعلم أن الرسول كان يحتفي بأبي بكر وبعمر، فكان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، زرت فلانا أنا وأبو بكر وعمر ونحو ذلك، فتركت هذا المكان الذي كانت تعده لها له رضي الله عنه، لأنها ما كانت تدري متى تموت، فكانت معدة هذا أنه لها خلاص توصي أنه لها، لكن وقع الأمر أن عمر مات قبلها فتركته لها. تقول السيدة عائشة كنت قبل أن يدفن عمر أدخل إلى هذا المحل بالثياب العادية، يعني ما في إلا رسول الله زوجي وأبي أبو بكر الصديق، فلما جاء عمر ودفن تقول ما ستدخل المكان إلا وأنا لابسة يعني حجاب. ليش؟ لأنه أجنبي، مع أنه ميت مدفون، لكن هكذا كنا رضي الله عنهم. الآن ستذكر الرواية كيف صنع عمر في تولية الأمر من بعده. أبو بكر عهد إلى عمر بن الخطاب بالخلافة، والله الخلافة بعده. كان الناس يقولون لأبي بكر يا خليفة رسول الله، لما مات أبو بكر وجاء عمر جاء الناس يقولون يا خليفة خليفة رسول الله، قال لا هذا أمر يطول. فقال أحدهم يا أمير المؤمنين، قال نعم، أما هذه فنعم يا أمير المؤمنين، فرضي بذلك. فهو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه، أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه، وكان اللقب لقب أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن كيف صنع عمر في ولاية العهد من بعده. هل ولى العهد من بعده لأبي بكر كما صنع أبي بكر، أو أنه صنع طريقا آخر؟ انظروا ماذا صنع.
قال: فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط،
يعني عمر أوكل أمر الخلافة من بعده إلى 6 نفر. من هم؟ هم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن أبي عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. 6 نفر. وقال كلمة في غير هذه الرواية، قال: لو أن سالم مولى أبي حذيفة حي لوليته، مع أنه ما هو قرشي. وقال: لو أن أبا عبيدة عامر بن جراح حي لوليته، لأنه أمين هذه الأمة. ولكنه لم يجد إلا هؤلاء 6، ومات الرسول وهو عنهم راضي. إيش تفهم من هذا التصرف؟ أن أمر الولاية للعهد لا يكون لعامة الناس، هذا يصوت وهذا ينتخب، فالانتخاب والتصويت والترشيح وما أدري إيش هذا خلاف السنة. إن تبغى تسوي زي كده، أوسد الأمر إلى من؟ إلى أناس يقومون بهذا الأمر على وجهه، الذين يعبر عنهم في السياسة الشرعية بأنهم إيش؟ أهل الحل والعقد. هو أختار أهل الحل والعقد بوصف أن الرسول مات وهو راض عنه، فجعل هؤلاء 6 مات وهو راض عنهم، وهم أحياء موجود فجعلهم. فمعناته أمر الانتخاب لا يكون. طيب يا شيخ، سلمنا أنه هذا خلاف السنة، نبغى نسألك سؤال: إذا تولى المتولي بالانتخاب تصح ولايته؟ نقول: نعم تصح ولايته. طب دبك تقول أنه مو السنة، أقول لك: نعم هذا ما هو السنة، لكن تصح الولاية به بدليل. طب ما دليلك يا شيخ؟ أقول: دليلي أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة ولاية المتغلب بالسيف إذا أقام في الناس شرع الله. فإذا جازت ولاية المتغلب بالسيف، مو بشورى حتى ولا بانتخاب ولا بشيء، فمن باب أولى أن تجوز ولاية من وصل إليها بالانتخاب وغيره. فما عندنا تلازم أنه ما دامت ولايته صارت بخلاف السنة إذن ولايته غير منعقدة. لا، نقول هذا خلاف السنة لكن الولاية تنعقد به، هذه ليست هي السنة. معقول تخلي عوام الناس وجهالهم وأهل البدع وأهل الأغراض وأهل الأهواء لهم أمر في اختيار ولي الأمر؟ معقول تخلي إنسان ما عنده معرفة ولا دراية يؤثر عليه بالمال أو بالهدايا أو بكذا فيعطي صوته لهذا أو لصوته لهذا، تجعل أمر الولاية لمثل هؤلاء؟ لا، إنما يجعل الأمر لأهل الحل والعقد كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لو فرضنا حصل بالانتخاب ووصل أحد إلى هذا المحل، انعقدت ولايته مدام أنه يقيم في الناس شرع الله. واضح؟ مدام أنه يقيم في الناس شرع الله تنعقد له الولاية على هذا الأساس. فنحن مع كوننا نقول أن هذا خلاف السنة، إلا أننا نقول من وصل إلى المنصب وقام في الناس شرع الله انعقدت له الولاية وكان له السمع والطاعة، حتى لا تحدث في الناس مشاكل وأمور واضطراب وفوضى. واضح؟ طيب.
فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى 3 منكم،
يعني كلم عبد الرحمن هؤلاء 6 وهو منهم، قال: اجعلوا أمركم إلى 3، يعني بلاش أنا أمسك كل واحد لحال، خلاص أنتوا 6 كل واحد يعطي أمره للثاني، يقول أنا خلاص أعطي أمري لفلان، اللي يقوله فلان ويختار وأنا معه. فرجع أمر 6 إلى 3، إلى علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. إلى علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، نشوف.
فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه والإسلام، لأنظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن بن عوف: فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين.
طبعا عبد الرحمن بن عوف جعل سعد بن أبي وقاص أمره إلى عبد الرحمن بن عوف، وجعل الزبير أمره إلى علي، وزعل طلحة أمره إلى عثمان. فعبد الرحمن بعد ما استوثق من علي وعثمان أنه أنا إذا وليتك تقيم شرع الله وتفعل، قال نعم. قال: وإذا وليت الآخر تقبل وترضى وتسمع وتطيع؟ قال نعم. جاء للآخر قال: أنا إذا وليتك تقيم شرع الله؟ قال نعم. قال: وإذا جعلت الآخر تسمع وتطيع؟ قال نعم. خلاص استوثق من ذلك. فبايع عثمان، بيعة عبد الرحمن بن الزبير لعثمان هي بيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان هي بيعة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الأمر سعد، لأنه أمر سعد إلى عبد الرحمن، هذه اثنين. وبيعة عثمان هي بيعة طلحة وعثمان، فصار الأمر إلى عثمان. إذن هذه ثلاثة بايعوا عثمان. من بقي؟ علي والزبير. فبايع علي عثمان، فصارت بيعة علي والزبير ببيعة علي. فبايع الخمسة عثمان بن عفان، فصار هو الخليفة المتولي بعد عمر بن الخطاب. ولم يستغرق هذا الأمر أكثر من ستة أيام، فإن عمر مات لثلاثة بقينا من ذي الحجة، وصارت البيعة لعثمان في الثالث من ذي من المحرم. كم صار؟ ثلاثة وثلاثة ستة أيام. طيب نقرأ.
وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول سنة 24.
يعني كم بين وفاة عمر وبيعة عثمان؟ 6 أيام، انتهى الموضوع.
وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم بقية أهل الدار، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين.
طبعا بيعة عبد الرحمن بن عوف في ضمنها بيعة من جعل أمره لعبد الرحمن بن عوف، اللي هو من؟ سعد بن أبي وقاص. بيعة علي في ضمنها بيعة الزبير بن العوام. فسار عثمان لما هو صار المتولي صار معاه في البيعة من؟ طلحة. وانتهى 6. خلاص حصلت البيعة لعثمان بن عفان، دخل بقية أهل الدار وبايعوا، وتمت البيعة لعثمان بن عفان. نقف هنا، يلا نشوف إذا في أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أخي الشقيق ليس بمسلم وله مناسبة الزواج قريبا، وستقام المناسبة في كنيسة، فهل لي أن أحضر المناسبة من باب صلة الرحم؟
إذا لم نعم هذا يسأل يقول: أخي غير مسلم وسيتزوج قريبا، وتكون مراسيم الزواج داخل كنيسة، فهل لي أن أحضر مراسيم الزواج؟ أقول: إذا لم يصاحب مراسيم الزواج أي احتفالات دينية لأهل الكنيسة، الظاهر أنه يجوز لك، إلا إذا كان في هذه المراسيم ما يظهر به دينهم الشركي بأي طريقة من الطرق، فعندها يمكنك أن تحضر بعد هذه المراسيم، ولا حرج عليك في أن تبارك له في زواجه، وفي أن يعني تشاركه في هذا الأمر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقك لأن يهديه على يديك، وأن يصلح حاله وحالنا أجمعين بإذن الله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير؟
أصول التفسير هو اسم من أسماء علوم القرآن. نعني بأصول التفسير كل العلوم التي يتخذها العلماء أو يذكرها العلماء في كتب علوم القرآن، ولذلك من أسماء علوم القرآن أصول التفسير. حتى السيوطي سمى كتابه التحبير في أصول التفسير، وكان كتابه في علوم القرآن. أما قواعد التفسير فهو نوع من أنواع علوم القرآن، ويذكر في كتب علوم القرآن بعنوان قواعد يحتاج إليها المفسر، قواعد يحتاج إليها المفسر، قواعد في النحو، قواعد في البلاغة، قواعد في يعني الإفراد والتثنية، قواعد متعددة. أخذ هذا النوع وتوسع فيه، أخذ هذا النوع وتوسع فيه. فقواعد التفسير في حقيقتها هي نوع من أنواع أصول التفسير، أو نوع من أنواع علوم القرآن الكريم، نوع من أنواع علوم القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قلتم حفظكم الله أن المتغلب بالسيف أو المترشح بالانتخابات إذا أقام شرع الله فله السمع والطاعة، فهل إذا حكم بهذه الطريقة ولم يقم شرع الله تكون له السمع والطاعة؟
ما دام مسلما ولم يبلغ فيما فعله إلى حد الكفر تكون له السمع والطاعة في المعروف، يكون له السمع والطاعة في المعروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، على أثرة تكون علينا. ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فإذا رأينا من المتولي على المسلمين كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فلا سمع له ولا طاعة. أما إذا لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإننا نلزم السمع والطاعة له في المعروف. طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ أقول: انظر، قال الرسول: ما لم تروا كفرا، تروا كفرا. إيش يعني تروا؟ يعني تعلموا علم اليقين، وهذا العلم اليقيني ليس لفرد إنما لمجموعة، حتى جعل علم اليقين كأنه بالعين، ولا يشترط أن يكون بالعين، لكن المهم أن تعلموا علم اليقين كمجموعة، أن هذا الرجل المتولي صدر منه كفر، ليس بمعصية ولا كبيرة من الكبائر، إنما أمر كفر، لا اختلاف عليكم فيه. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: ما لم تروا بواحا كفرا بواحا، يعني يكون هذا الكفر ظاهر وواضح عندكم فيه من الله برهان، يعني لا اختلاف في أنه كفر. فإذا تحققت هذه الأمور الأربعة إيش ينتج؟ يسقط وجوب السمع والطاعة له. طب هل يلزم الخروج؟ نقول: لا، الحديث يقول: يجوز أن تترك السمع والطاعة وتخرج عليه إذا حصلت هذه الأمور الأربعة، لكن لا يجب الخروج ولا يجوز الخروج إلا إذا توفرت أمور أخرى دلت عليها النصوص الأخرى. ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة في إراقة دماء المسلمين أكثر من بقائهم، وأن يكون لدينا، أن يوجد لدينا من يمكن أن يتولى مكانه خير منه. أما إذا كان مثل ودونه فيش استفدنا. ولذلك العلماء رحمهم الله حتى لو سقطت هذه الأمور الأربعة ما يقولون بوجوب الخروج إلا إذا تحققوا مما يكون به عصمة دماء الناس وعصمة أموالهم، من باب الرضا بأهون الضررين، وإلا سكتوا من باب الرضا بأهون الضررين، لأن القضية ليست بهذه السهولة. وانظروا البلاد التي لم تطبق فيها هذه الشروط ولم تطبق فيها هذه الأحاديث، ماذا حصل فيها؟ فسدت. بل يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: باستقراء التاريخ لم يخرج قوم على ولاة أمرهم واستقرت لهم أمورهم بعد ذلك. ولما تعرض لفتنة عبد الرحمن بن الأشعث في كتابه منهاج السنة وذكر ما حصل، قال: فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا. ما الفتنة ما يحصل بها خير، وهؤلاء يلبسوا على الناس باسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما يدروا أن من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تتم إزالة المنكر بحيث لا يترتب عليه منكر أكبر منه. أنت الآن تهلك البلاد والعباد وتفسد الدنيا بحيث الناس لا يأمنوا على دينهم ولا على أهاليهم ولا على أموالهم ولا على أنفسهم، وما عدا الواحد يقدر يروح يصلي والدنيا تخرب كلها، وتقول لي: أنا أريد أن أهتي هذا ما حصل. والإسلام لا يقر مثل هذه التصرفات. إذن هذه هي الشروط التي ينبغي أن تراعى في هذا الباب. نعم.
خلاص.
طيب، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.